المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله.
رحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران محرمان ينافيان التوحيد، فهما تارة ينافيان أصله وتارة ينافيان كماله. فالأمن من مكر الله نوعان: أحدهما الأمن من مكر الله مع زوال أصل الخوف من الله، مع زوال أصل الخوف من الله، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الأمن من مكر الله مع زوال كمال الخوف من الله من القلب، مع زوال كمال الخوف من الله من القلب، وهذا محرم لا يخرج به العبد من الإسلام. والقنوط من رحمة الله كذلك نوعان: أحدهما القنوط من رحمة الله مع زوال أصل الرجاء من القلب، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر القنوط من رحمة الله مع زوال كمال الرجاء من القلب، وهذا محرم لا يخرج به العبد من الإسلام. وتبيين هذه المسألة أن الأمن من مكر الله متعلقه الخوف منه، والقنوط من رحمة الله متعلقه رجاؤه سبحانه. فإن زال أصل الرجاء والخوف من القلب كان مخرجا من الملة، وإن وجد الأصل لكن زال الكمال كان الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران محرمان. والأمن من مكر الله هو الإقامة على معصيته، هو الإقامة على معصيته مع الغفلة عن عقوبتها، مع الغفلة عن عقوبتها. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصولها في حق العاصي، استبعاد حصولها في حق العاصي. فالآمن من مكر الله هو الذي يقيم على معصيته غافلا عن عقوبة الله غير مبال بها، والقانط من رحمته هو الذي يستبعد حصول تلك الرحمة مع الوقوع في المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فإنه استفهام استنكاري يتضمن إنكار مقالتهم في القنوط من رحمة الله وذمهم على تلك الحال، مما يدل على تحريمها. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فإنه جعل الأمن من مكر الله سبب الخسران، فإنه جعل الأمن من مكر الله سبب الخسران، فيكون محرما لما يجر إليه العبد من الخسران، لما يجر إليه العبد من الخسران. والدليل الثاني قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فمن موجبات الضلال القنوط من رحمة الله، فمن موجبات الضلال القنوط من رحمة الله. وموجبات الضلال وبواعثه محرمة، وموجبات الضلال وبواعثه محرمة، فالقنوط من رحمة الله محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. الحديث رواه البزار والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، فإنه عدهما من الكبائر، فإنه عدهما من الكبائر، فهما محرمان. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، إذ يختص بالشدائد والمصائب، إذ يختص بالشدائد والمصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما، فخبر الصحابي عن كون شيء كبيرة طريقه الوحي، فخبر الصحابي عن كون شيء كبيرة طريقه الوحي، فهو مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فيقال فيه موقوف لفظا مرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فإنه جعلهن كبائر، فإنه جعلهن كبائر مما يدل على عظم تحريمهن، مما يدل على عظم تحريمهن. وذكر اليأس من روح الله بعد القنوط من رحمة الله من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، لما تقدم أن اليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمة الله، فروح الله هو فرجه، واسم الفرج يختص بالشدائد، واسم الفرج يختص بالشدائد، فمما جرى به القول عند أهل العلم ذكرهم الفرج مع الشدائد، فإن مما جرى به القول عند أهل العلم ذكرهم الفرج مع الشدائد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، فإن القدر قدرة الله، فإن القدر قدرة الله، والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب، والصبر على قدر الله من كمال التوحيد الواجب، فإن التسخط والجزع أمران ينافيان كمال التوحيد، فإن التسخط والجزع أمران ينافيان كمال التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل صبر العبد المصاب علامة على هدايته كما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي يصبر على قدر الله مؤمنا به، والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، فإنه جعلها من الكفر، وهي منافية للصبر على أقدار الله، مما يدل على حرمة عدم الصبر عليها، والكفر الواقع منه كفر أصغر، لقوله هما بهم كفر، أي صفة من صفات الكفر وشعبة من شعبه، فإن هذا التركيب هو به كفر في خطاب الشرع يراد به الكفر الأصغر، والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فإن هذه الأعمال مما ينافي الإيمان الواجب، لقوله: ليس منا، فمن شعب الإيمان الواجبة ترك هذه الأفعال، لكونها منافية الصبر على أقدار الله، فهي محرمة. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، فإنه جعل تعجيل العقوبة في الدنيا علامة على الخير، لأنها تعجل له، ثم يوفق للصبر عليها، فيكون خيرا له، ولا يستطيع الصبر على بلاء العقوبة إلا من آمن بقدر الله، ولا يستطيع الصبر على بلاء العقوبة إلا من آمن بقدر الله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا بقدر الله يورث صاحبه رضا الله، فالرضا بقدر الله يورث صاحبه رضا الله. والصبر مندرج في الرضا، والصبر مندرج في الرضا، فكل راض بقدر الله هو صابر عليه، فكل راض بقدر الله هو صابر عليه. فالرضا صبر وزيادة، فالرضا صبر وزيادة. فإن الرضا حبس للنفس على حكم الله مع عدم وجود مرارة فيها، حبس النفس على حكم الله مع عدم وجود مرارة فيها. وأما الصبر فهو الحبس فقط، وأما الصبر فهو الحبس فقط. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، فمن تسخط قدر الله سخط عليه الله، فمن تسخط قدر الله سخط عليه الله. فالجزع والسخط من الأقدار، فالجزع والسخط من الأقدار يورث صاحبه سخط الله عليه، يورث صاحبه سخط الله عليه، مما يدل على حرمته تحريما شديدا، وأنه من جملة الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس، إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه. والرياء نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا رياء المنافقين، وهذا رياء المنافقين، وهو كفر مخرج من الملة. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الذي يقع من المسلم، وهو الذي يقع من المسلم، ويكون في بعض عمله، ويكون في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد سوى الله للربوبية، يتضمن إبطال ملك أحد سوى الله للربوبية واستحقاق الألوهية، واستحقاق الألوهية. فالتزين للخلق بالرياء لا يورث صاحبه حمدهم، فالتزين للخلق بالرياء لا يورث صاحبه حمدهم، لأنهم لا يملكون ذلك، لأنهم لا يملكون ذلك. فقلوب الخلق بيد الله، فقلوب الخلق بيد الله، ومن عقل هذا استوى عنده المادح والقادح. فإن الخلق إذا مدحوك وأنت غير مستحق للمدح عند الله لم ترتفع، وإذا خفضوك وأنت غير مستحق للخفض عند الله لم يخفضوك، فمن شاء الله رفعه ومن شاء الله خفضه، لأن البشر لا يملكون قلوبهم التي في صدورهم، وإنما ملكها بيد الله، فهو الذي يصرفها كيف يشاء. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة تأليهه وتوحيده ألا يكون في القلب إرادة سواه، فحقيقة توحيده وتأليهه ألا يكون في القلب إرادة سواه، مما يبطل الرياء، مما يبطل الرياء. فإن العبد المملوء بإرادة، فإن قلب العبد المملوء بإرادة الله لا يخالطه الرياء، فإن قلب العبد المملوء بإرادة الله لا يخالطه الرياء. فإن ضعفت تلك الإرادة أو عدمت استولى على القلب الرياء. ولذلك فإن أشد الناس معرفة بالرياء هم المخلصون، لذلك فإن أشد الناس معرفة بالرياء هم المخلصون، ذكره سهل بن عبد الله التستري والشافعي رحمهم الله. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا. فالعمل الصالح يكون مع الإخلاص فقط، فالعمل الصالح يكون مع الإخلاص فقط، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء، لأن العمل لا يكون صالحا معه، لأن العمل لا يكون صالحا معه. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان، والرياء شرك، أي كائنا من كان والرياء شرك، ففيه إبطال الرياء لكونه شركا، ففيه إبطال الرياء لكونه شركا. وهذه الآية مع وجازتها هي أجمع آية تجتث أصول الرياء من القلب، فإن من بصر بها علما وأدار فيها فكرا وكرر إليها نظرا لم يبق في قلبه التفات إلى الخلق في طلب مراءاتهم ابتغاء حمدهم ومدحهم، لأنه يعلم أنهم بشر لا يستحقون شيئا من التأليه، وأن العمل لا يكون صالحا مع الرياء، وأن الرياء شرك. فإذا وقرت هذه المعاني في القلب انتفى الرياء منه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء، لأن صاحبه يعمل العمل يريد الله وغيره، فأخبر الله سبحانه وتعالى ببطلان عمله في قوله تركته وشركه. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، يكون به الحديث حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فالصورة المذكورة في الحديث هي حال الرياء، وجعلت شركا خفيا لأن الرياء أمر ظاهر أم باطن؟ لأن الرياء أمر باطن لا يطلع عليه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا. وعند البزار وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب روحه إليها وتعلقه بها، والمراد بذلك انجذاب روحه إليها وتعلقه بها، حتى يكون مقصوده من عمله الديني ابتغاء الدنيا، حتى يكون مقصوده من عمله الديني ابتغاء الدنيا، وهو شرك مناف التوحيد. فإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، فإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، أحدهما إرادة ذلك في جميع عمله، إرادة ذلك في جميع عمله، وهذه حال المنافقين، وبها يكون العبد خارجا من ملة الإسلام، وبها يكون العبد خارجا من ملة الإسلام. والآخر أن يقع ذلك في بعض عمله، أن يقع ذلك في بعض عمله فيريد به الدنيا، فيريد به الدنيا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد ناخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فجعل جزاء عمله مستوفا في الدنيا من غير نقص، فجعل جزاء عمله مستوفا في الدنيا من غير نقص، فلا يكون له في الآخرة عليه شيء، فلا يكون له في الآخرة عليه شيء. والآخر في قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فتوعدهم في الآخرة بالعذاب الأليم والعقاب الوخيم، فتوعدهم في الآخرة بالعذاب الأليم والعقاب الوخيم لابتغائهم الدنيا بعمل الآخرة، لابتغائهم الدنيا بعمل الآخرة. والحال المذكورة في الآية عملا وجزاء هي حال المنافقين، والحال المذكورة في الآية عملا وجزاء هي حال المنافقين، فتتعلق بالنوع الأول، فتتعلق بالنوع الأول. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في الدعاء عليه بالهلكة في قوله تعس، في الدعاء عليه بالهلكة في قوله تعس، فالتعس هو الهلاك، فالتعس هو الهلاك، ولا يكون الدعاء بالهلكة إلا على من فعل محرما، ولا يكون الدعاء بالهلكة إلا على من فعل محرما. والآخر في جعله عبدا لأغراض الدنيا، في جعله عبدا لأغراض الدنيا التي أرادها، في جعله عبدا لأغراض الدنيا التي أرادها، فهو عبد الدرهم، عبد الدينار، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميدة. وجعله عبدا لهن يدل على وقوعه في الشرك، وجعله عبدا لهن يدل على وقوعه في الشرك. فالعبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد. فالعبودية لله إخلاص وتوحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد. والحال المذكورة في الحديث عملا وجزاء هي حال المسلم الذي يقع في ذلك، والحال المذكورة في الحديث عملا وجزاء هي حال المسلم الذي يقع في ذلك. فالحديث يتعلق بالنوع الثاني، فالحديث يتعلق بالنوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب الشيخ وش قال في الترجمة؟ باب من الشرك إرادة الإنسان. ليش ما قال إرادة العبد؟ قال إرادة الإنسان. لأن تلك الحالة مقارنة للإنسانية مفارقة للعبودية، لأن تلك الحالة مقارنة للإنسانية مفارقة العبودية. فالإنسان بأصله يوجد في قلبه هذا المعنى، وأما العبد لله حقا فهو لا ينظر إلى إرادة الآخرة، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، لأن العارف بالله سبحانه وتعالى وبأمره لا يرضى بأن يبيع الغالي النفيس بالدني الرخيص، فهو يقدم الباقي من ثواب الله على الفاني من أغراض الدنيا. ومن كملت حاله لم ير الدنيا شيئا. ولذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه أكمل الصحابة معرفة بالله وبأمره تصدق بماله كله، لأنه لا يرى الدنيا شيئا. وإذا ضعفت عبودية العبد عظمت في عينه الأغراض والأعواض، فهو يعظم الناس ويعظم دنياهم، ويريد الناس ويريد دنياهم. وأما من لم يرفع إلى الناس رأسا، ولم يصغ إليهم ليتا، ولم يملأ قلبه بحب ذكرهم وشكرهم وأموالهم ومناصبهم، فالدنيا لا تساوي عنده شيئا. ووصول تلك الحال يفتقر إلى مجاهدة عظيمة في احتقار الدنيا والإزراء بها، ولا يعني هذا عدم التمتع بما أباحه الله منه، وإنما يعني نزعها من القلب حتى لا تكون محركة للعبد ولا باعثة له. فالمحرك الباعث له هو محبة الله ومرضاته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء، بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من اتخاذهم أربابا من دون الله، من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة، فعبادة الله ناشئة عن طاعته، فعبادة الله ناشئة عن طاعته، وليس لأحد طاعة إلا إذا كانت مندرجة في طاعة الله، وليس لأحد طاعة إلا إذا كانت مندرجة في طاعة الله. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم مع اعتقاد صحة ما قالوه، طاعتهم مع اعتقاد صحة ما قالوه وجعله دينا، فالحرام الذي حرمه الله وأحلوه يطيعهم ويعتقد حله، والحلال الذي أحله الله وحرموه يطيعهم ويعتقد حرمته كما دعوه إليه، والآخر طاعتهم مع عدم اعتقاد صحة ما دعوه إليه، طاعتهم مع عدم اعتقاد صحة ما دعوه إليه، فهو يحرم ما حرموا ويحل ما أحلوا وقلبه مطمئن بحكم الله لا بحكمه، فهو يحل ما أحلوه ويحرم ما حرموه وقلبه مطمئن بحكم الله لا بحكمهم، فهو موافق لهم في الظاهر مخالف لهم في الاعتقاد الباطن، وحمله على موافقتهم شهوة أو شبهة، وحمله على موافقتهم شهوة أو شبهة. فالنوع الأول يخرج به العبد من الإسلام، وأما النوع الثاني فلا يخرج به العبد من الإسلام، فالنوع الأول يخرج به العبد من الإسلام، وأما النوع الثاني فلا يخرج به العبد من الإسلام. فمثلا لو أن مطاعا كأمير من الأمراء أحل في مملكته الإتجار بالخمر فصارت الحوانيت تفتح لأجله لما يرى من كون الخمر حلالا، فإذا عمد أحد من المسلمين ففتح حانة خمر يتجر بها ويبيع الخمر للمسلمين ولغيرهم، فإنه إذا اعتقد أن الخمر حلال كما دعا إليه معظمه فإنه يكون بذلك كافرا خارجا من الملة، وإن اعتقد أن الخمر حرام كما حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكنه أجاب إلى ذلك لقوله إن بيع الخمر من الموارد المالية التي يثري بها العبد، فهو حينئذ لا يكون خارجا من الملة، لكنه واقع في ذنب عظيم، واقع في ذنب عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ في أحد كتبه، وكأنه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ابن تيمية الحفيد نقله بسنده ومتنه، فقال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، فذكره بهذا اللفظ وإسناده صحيح، ورواه في المسند بلفظ قريب منه، ورواه في المسند بلفظ قريب منه. وكتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب الإمام أحمد التي لم توجد بعد، فإنه له رحمه الله كتب مفقودة، كتبا مفقودة، من أشهرها كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الفرائض اتفاقا، وتفسيره في أصح القولين في كون الإمام أحمد صنف تفسيرا له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم على تقديمكم قول أبي بكر، على تقديمكم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق من قدم طاعتهما، فكيف بمن قدم طاعة سواهما ممن لا يبلغ مقامهما في الإسلام؟ والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متوعدون بأمرين: أحدهما الفتنة، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، والآخر العذاب الأليم، والآخر العذاب الأليم. فالوعيد الأول يتعلق بالنوع الأول، فالوعيد الأول يتعلق بالنوع الأول ممن يعتقد صحة ما دعوه إليه مما يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والوعيد الثاني يتعلق بالنوع الثاني إذا أطاعهم ولم يعتقد صحة ما دعوه إليه. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. الحديث رواه الترمذي وأحمد وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فتلك عبادتهم، في قوله فتلك عبادتهم بعد خبره عنهم في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتكون عبادة محضة خالصة إذا اعتقد صحة ما قالوه فيخرج من دين الإسلام، وإن وافقهم من غير اعتقاد فلا يكون خارجا من ملة الإسلام، لكنه عظمهم تعظيما شديدا حتى بلغ بهم رتبة الربوبية التي ليست لهم. واضح؟ طيب، المصنف رحمه الله قال في الترجمة إيش؟ باب من أطاع العلماء والأمراء. هل المطاعون في الإسلام فقط العلماء والأمراء أم هناك غيرهم؟ الجواب: هناك غيرهم مثل الوالدين. لماذا خص هذين الصنفين؟ أظهر الناس في زمن المشاري، لأن المعظمين في المسلمين تبعا لدين الإسلام هم العلماء والأمراء، لأن المعظمين في المسلمين تبعا لدين الإسلام هم العلماء والأمراء، فلم يعظم الشرع من المعظمين من الناس شيئا أعظم من تعظيم العلماء والأمراء، لأن العلماء إليهم أمر الفتيا والعلم، والأمراء إليهم أمر السلطنة والحكم، فهذان الصنفان هم أحق الناس تعظيما في المسلمين لما يحصل بهم من الخير الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامس
من سفيان هذا؟ محمد سفيان بن عيينة. لماذا؟ أنت ما غشيت من الإخوان اللي تكلموا؟ ها يا أخي، لماذا؟ نعم، هو الثوري، لأن الثوري أشهر بالفتيا والعلم واتباع القول من سفيان بن عيينة، ولذلك كان إليه أصحاب ينتسبون إلى فقهه ويأخذون بعلمه، فالنسبة إليه أشهر. هذه من القواعد العلمية، أن من كان في علم أشهر فذكره مهملا يراد به الأظهر. فمثلا في التفسير إذا قيل: قال سعيد، أو وهو قول سعيد، من سعيد؟ أحسنت، ابن جبير، سعيد بن جبير. وأما في الأحكام والفقه فهو سعيد بن المسيب، وهكذا في قواعد أخرى في أبواب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة. قال: حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان أي العباد هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، فيسمونه الولي الفلاني. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي اتباع أقوالهم تقليدا، أي اتباع أقوالهم تقليدا. قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، فكان من يعبد غير الله فيما سبق يعبد صالحا، ثم صار في الناس من يعبد فاسقا فاجرا. كيف يعبد فاسق فاجر؟ طيب الناس يشاهدون فجوره وفسقه، كيف يعبدونه؟ أحسن، يعبدونه ابتغاء اتقاء شره، فهم يشهدون على فسقه وفجوره، لكنهم يخافون السر الذي فيه من الضرر بمن يناوئه ويعادي. قال: وعبد بالمعنى الثاني، يعني في العلم والفقه، من هو من الجاهلين، أي من ليس معدودا من أهل العلم. فكان من تقدم يجمد على قوله تقليدا فلا يخرج عنه، ويسنع على من قال بغير قوله وكان من أهل العلم، ثم صار يتبع في العلم والدين من ليس من العلماء العارفين، فازداد الشر شرا. وهذه حال الجهل، فإن الجهل في العبادة أو في العلم والمعرفة لا يورث أهله إلا ضعفا ووهنا وزيادة في سوء أحوالهم، وهذا مشاهد في تاريخ المسلمين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى يوم الجمعة بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، ويوم السبت عندنا يوم علمي، يوم علمي في إيش؟ في كتاب كشف الشبهات. نبدأ من صلاة الظهر، يعني نأخذ بعد الظهر ساعة إلا ربع أو نحوها، لن نطيل، أو ساعة بالكثير، لكن إن شاء الله ساعة إلا ربع، ثم نكمل بعد العصر وبعد المغرب، ننتهي قبل العشاء بإذن الله تعالى. ثم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إيش؟ يوم الثلاثاء ختام البرنامج، وتابعوا باستمرار الإعلانات في موقع الإخوان في مكتب هداية. اليوم عندنا إيش؟ اختبار إيش؟ اختبار فقه. طيب ابدأوا في الاختبار وبعد ذلك تنصرفون راشدين، وفق الله الجميع ورضاه، الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية، هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، هداية، يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000 وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 206,200,000 وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله.
رحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران محرمان ينافيان التوحيد، فهما تارة ينافيان أصله وتارة ينافيان كماله. فالأمن من مكر الله نوعان، أحدهما الأمن من مكر الله مع زوال أصل الخوف من الله، مع زوال أصل الخوف من الله، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الأمن من مكر الله مع زوال كمال الخوف من الله من القلب، مع زوال كمال الخوف من الله من القلب، وهذا محرم لا يخرج به العبد من الإسلام. والقنوط من رحمة الله كذلك نوعان، أحدهما القنوط من رحمة الله مع زوال أصل الرجاء من القلب، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر القنوط من رحمة الله مع زوال كمال الرجاء من القلب، وهذا محرم لا يخرج به العبد من الإسلام. وتبيين هذه المسألة أن الأمن من مكر الله متعلقه الخوف منه، والقنوط من رحمة الله متعلقه رجاؤه سبحانه، فإن زال أصل الرجاء والخوف من القلب كان مخرجا من الملة، وإن وجد الأصل لكن زال الكمال كان الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران محرمان. والأمن من مكر الله هو الإقامة على معصيته، هو الإقامة على معصيته مع الغفلة عن عقوبتها، مع الغفلة عن عقوبتها. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصولها في حق العاصي، استبعاد حصولها في حق العاصي. فالآمن من مكر الله هو الذي يقيم على معصيته غافلا عن عقوبة الله غير مبال بها، والقانط من رحمته هو الذي يستبعد حصول تلك الرحمة مع الوقوع في المعصية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فإنه استفهام استنكاري يتضمن إنكار مقالتهم في القنوط من رحمة الله وذمهم على تلك الحال، مما يدل على تحريمها. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فإنه جعل الأمن من مكر الله سبب الخسران، فإنه جعل الأمن من مكر الله سبب الخسران، فيكون محرما لما يجر إليه العبد من الخسران، لما يجر إليه العبد من الخسران. والدليل الثاني قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون. فمن موجبات الضلال القنوط من رحمة الله، فمن موجبات الضلال القنوط من رحمة الله، وموجبات الضلال وبواعثه محرمة، وموجبات الضلال وبواعثه محرمة، فالقنوط من رحمة الله محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. الحديث رواه البزار والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، فإنه عدهما من الكبائر، فإنه عدهما من الكبائر، فهما محرمان. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، إذ يختص بالشدائد والمصائب، إذ يختص بالشدائد والمصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح، وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما، فخبر الصحابي عن كون شيء كبيرة طريقه الوحي، فخبر الصحابي عن كون شيء كبيرة طريقه الوحي، فهو مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فيقال فيه موقوف لفظا مرفوع إيش؟ حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فإنه جعلهن كبائر، فإنه جعلهن كبائر مما يدل على عظم تحريمهن، مما يدل على عظم تحريمهن. وذكر اليأس من روح الله بعد القنوط من رحمة الله من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، لما تقدم أن اليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمة الله، فروح الله هو فرجه، واسم الفرج يختص بالشدائد، واسم الفرج يختص بالشدائد. فمما جرى به القول عند أهل العلم ذكرهم الفرج مع الشدائد، فإن مما جرى به القول عند أهل العلم ذكرهم الفرج مع الشدائد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، فإن القدر قدرة الله، فإن القدر قدرة الله، والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب، والصبر على قدر الله من كمال التوحيد الواجب، فإن التسخط والجزع أمران ينافيان كمال التوحيد، فإن التسخط والجزع أمران ينافيان كمال التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل صبر العبد المصاب، في جعل صبر العبد المصاب علامة على هدايته، علامة على هدايته، كما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي يصبر على قدر الله مؤمنا به، أن يصبروا على قدر الله مؤمنا به. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، فإنه جعلها من الكفر، فإنه جعلها من الكفر، وهي منافية للصبر على أقدار الله، وهي منافية للصبر على أقدار الله، مما يدل على حرمة عدم الصبر عليها، مما يدل على حرمة عدم الصبر عليها. والكفر الواقع منه كفر أصغر، والكفر الواقع منه كفر أصغر، لقوله هما بهم كفر، لقوله هما بهم كفر، أي صفة من صفات الكفر وشعبة من شعبه، أي صفة من صفات الكفر وشعبة من شعبه. فإن هذا التركيب هو به كفر في خطاب الشرع يراد به الكفر الأصغر، فإن هذا التركيب هو به كفر يراد به في الشرع الكفر الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فإن هذه الأعمال مما ينافي الإيمان الواجب، فإن هذه الأعمال مما ينافي الإيمان الواجب، لقوله ليس منا، لقوله ليس منا. فمن شعب الإيمان الواجبة ترك هذه الأفعال، فمن شعب الإيمان الواجبة ترك هذه الأفعال، لكونها منافية الصبر على أقدار الله، لكونها منافية الصبر على أقدار الله، فهي محرمة. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، فإنه جعل تعجيل العقوبة في الدنيا علامة على الخير، فإنه جعل تعجيل العقوبة في الدنيا علامة على الخير، لأنها تعجل له، لأنها تعجل له، ثم يوفق للصبر عليها، ثم يوفق للصبر عليها، فيكون خيرا له، فيكون خيرا له، ولا يستطيع الصبر على بلاء العقوبة إلا من آمن بقدر الله، ولا يستطيع الصبر على بلاء العقوبة إلا من آمن بقدر الله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا. فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء. فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء. فالرضا بقدر الله يورث صاحبه رضا الله. فالرضا بقدر الله يورث صاحبه رضا الله. والصبر مندرج في الرضا. والصبر مندرج في الرضا. فكل راض بقدر الله هو صابر عليه. فكل راض بقدر الله هو صابر عليه. فالرضا صبر وزيادة. فالرضا صبر وزيادة. فإن الرضا حبس للنفس على حكم الله مع عدم وجود مرارة فيها. حبس النفس على حكم الله مع عدم وجود مرارة فيها. وأما الصبر فهو الحبس فقط. وأما الصبر فهو الحبس فقط. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط. فمن تسخط قدر الله سخط عليه الله. فمن تسخط قدر الله سخط عليه الله. فالجزع والسخط من الأقدار. فالجزع والسخط من الأقدار يورث صاحبه سخط الله عليه. يورث صاحبه سخط الله عليه، مما يدل على حرمته تحريما شديدا، وأنه من جملة الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس. إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه. إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه. والرياء نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا رياء المنافقين، وهذا رياء المنافقين، وهو كفر مخرج من الملة. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الذي يقع من المسلم، وهو الذي يقع من المسلم، ويكون في بعض عمله، ويكون في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد سوى الله للربوبية، يتضمن إبطال ملك أحد سوى الله للربوبية واستحقاق الألوهية، واستحقاق الألوهية. فالتزين للخلق بالرياء لا يورث صاحبه حمدهم، فالتزين للخلق بالرياء لا يورث صاحبه حمدهم، لأنهم لا يملكون ذلك، لأنهم لا يملكون ذلك. فقلوب الخلق بيد الله، فقلوب الخلق بيد الله، ومن عقل هذا استوى عنده المادح والقادح. فإن الخلق إذا مدحوك وأنت غير مستحق للمدح عند الله لم ترتفع، وإذا خفضوك وأنت غير مستحق للخفض عند الله لم يخفضوك. فمن شاء الله رفعه ومن شاء الله خفضه، لأن البشر لا يملكون قلوبهم التي في صدورهم، وإنما ملكها بيد الله، فهو الذي يصرفها كيف يشاء. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة تأليهه وتوحيده ألا يكون في القلب إرادة سواه، فحقيقة توحيده وتأليهه ألا يكون في القلب إرادة سواه، مما يبطل الرياء، مما يبطل الرياء. فإن العبد المملوء بإرادة، فإن قلب العبد المملوء بإرادة الله لا يخالطه الرياء، فإن قلب العبد المملوء بإرادة الله لا يخالطه الرياء. فإن ضعفت تلك الإرادة أو عدمت استولى على القلب الرياء. ولذلك فإن أشد الناس معرفة بالرياء هم المخلصون، لذلك فإن أشد الناس معرفة بالرياء هم المخلصون، ذكره سهل بن عبد الله التستري والشافعي رحمهم الله. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، فالعمل الصالح يكون مع الإخلاص فقط، فالعمل الصالح يكون مع الإخلاص فقط، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء، لأن العمل لا يكون صالحا معه، لأن العمل لا يكون صالحا معه. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان، والرياء شرك، أي كائنا من كان والرياء شرك، ففيه إبطال الرياء لكونه شركا، ففيه إبطال الرياء لكونه شركا. وهذه الآية مع وجازتها هي أجمع آية تجتث أصول الرياء من القلب، فإن من بصر بها علما وأدار فيها فكرا وكرر إليها نظرا لم يبق في قلبه التفات إلى الخلق في طلب مراءاتهم ابتغاء حمدهم ومدحهم، لأنه يعلم أنهم بشر لا يستحقون شيئا من التأليه، وأن العمل لا يكون صالحا مع الرياء، وأن الرياء شرك. فإذا وقرت هذه المعاني في القلب انتفى الرياء منه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء، لأن صاحبه يعمل العمل يريد الله وغيره، فأخبر الله سبحانه وتعالى ببطلان عمله في قوله تركته وشركه. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، يكون به الحديث حسنا، يكون به الحديث حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فالصورة المذكورة في الحديث هي حال الرياء، فالصورة المذكورة في الحديث هي حال الرياء. وجعلت شركا خفيا لأن الرياء أمر ظاهر أم باطن؟ لأن الرياء أمر باطن لا يطلع عليه، لأن الرياء أمر باطن لا يطلع عليه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا. وعند البزار وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب روحه إليها وتعلقه بها، والمراد بذلك انجذاب روحه إليها وتعلقه بها، حتى يكون مقصوده من عمله الديني ابتغاء الدنيا، حتى يكون مقصوده من عمله الديني ابتغاء الدنيا، وهو شرك مناف التوحيد. فإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، فإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، أحدهما إرادة ذلك في جميع عمله، إرادة ذلك في جميع عمله، وهذه حال المنافقين، وبها يكون العبد خارجا من ملة الإسلام، وبها يكون العبد خارجا من ملة الإسلام. والآخر أن يقع ذلك في بعض عمله، أن يقع ذلك في بعض عمله فيريد به الدنيا، فيريد به الدنيا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد ناخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فجعل جزاء عمله مستوفا في الدنيا من غير نقص، فجعل جزاء عمله مستوفا في الدنيا من غير نقص، فلا يكون له في الآخرة عليه شيء، فلا يكون له في الآخرة عليه شيء. والآخر في قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فتوعدهم في الآخرة بالعذاب الأليم والعقاب الوخيم، فتوعدهم في الآخرة بالعذاب الأليم والعقاب الوخيم لابتغائهم الدنيا بعمل الآخرة، لابتغائهم الدنيا بعمل الآخرة. والحال المذكورة في الآية عملا وجزاء هي حال المنافقين، والحال المذكورة في الآية عملا وجزاء هي حال المنافقين، فتتعلق بالنوع الأول، فتتعلق بالنوع الأول. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في الدعاء عليه بالهلكة في قوله تعس، في الدعاء عليه بالهلكة في قوله تعس، فالتعس هو الهلاك، فالتعس هو الهلاك، ولا يكون الدعاء بالهلكة إلا على من فعل محرما، ولا يكون الدعاء بالهلكة إلا على من فعل محرما. والآخر في جعله عبدا لأغراض الدنيا، في جعله عبدا لأغراض الدنيا التي أرادها، في جعله عبدا لأغراض الدنيا التي أرادها، فهو عبد الدرهم، عبد الدينار، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة. وجعله عبدا لهن يدل على وقوعه في الشرك، وجعله عبدا لهن يدل على وقوعه في الشرك. فالعبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد. فالعبودية لله إخلاص وتوحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد. والحال المذكورة في الحديث عملا وجزاء هي حال المسلم الذي يقع في ذلك، والحال المذكورة في الحديث عملا وجزاء هي حال المسلم الذي يقع في ذلك. فالحديث يتعلق بالنوع الثاني، فالحديث يتعلق بالنوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب الشيخ وش قال في الترجمة؟ باب من الشرك إرادة الإنسان. ليش ما قال إرادة العبد؟ قال إرادة الإنسان. لأن تلك الحالة مقارنة للإنسانية مفارقة للعبودية، لأن تلك الحالة مقارنة للإنسانية مفارقة العبودية. فالإنسان بأصله يوجد في قلبه هذا المعنى، وأما العبد لله حقا فهو لا ينظر إلى إرادة الآخرة، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، لأن العارف بالله سبحانه وتعالى وبأمره لا يرضى بأن يبيع الغالي النفيس بالدني الرخيص، فهو يقدم الباقي من ثواب الله على الفاني من أغراض الدنيا. ومن كملت حاله لم ير الدنيا شيئا، ولذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه أكمل الصحابة معرفة بالله وبأمره تصدق بماله كله، لأنه لا يرى الدنيا شيئا. وإذا ضعفت عبودية العبد عظمت في عينه الأغراض والأعواض، فهو يعظم الناس ويعظم دنياهم، ويريد الناس ويريد دنياهم. وأما من لم يرفع إلى الناس رأسا، ولم يصغ إليهم ليتا، ولم يملأ قلبه بحب ذكرهم وشكرهم وأموالهم ومناصبهم، فالدنيا لا تساوي عنده شيئا. ووصول تلك الحال يفتقر إلى مجاهدة عظيمة في احتقار الدنيا والإزراء بها. ولا يعني هذا عدم التمتع بما أباحه الله منه، وإنما يعني نزعها من القلب حتى لا تكون محركة للعبد ولا باعثة له. فالمحرك الباعث له هو محبة الله ومرضاته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة، فعبادة الله ناشئة عن طاعته وليس لأحد طاعة إلا إذا كانت مندرجة في طاعة الله وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان أحدهما طاعتهم مع اعتقاد صحة ما قالوه وجعله دينا، فالحرام الذي حرمه الله وأحلوه يطيعهم ويعتقد حله، والحلال الذي أحله الله وحرموه يطيعهم ويعتقد حرمته كما دعوه إليه، والآخر طاعتهم مع عدم اعتقاد صحة ما دعوه إليه فهو يحرم ما حرموا ويحل ما أحلوا، وقلبه مطمئن بحكم الله لا بحكمه. فهو يحل ما أحلوه ويحرم ما حرموه وقلبه مطمئن بحكم الله لا بحكمهم، فهو موافق لهم في الظاهر مخالف لهم في الاعتقاد الباطن، وحمله على موافقتهم شهوة أو شبهة فالنوع الأول يخرج به العبد من الإسلام، وأما النوع الثاني فلا يخرج به العبد من الإسلام فمثلا لو أن مطاعا كأمير من الأمراء أحل في مملكته الإتجار بالخمر فصارت الحوانيت تفتح لأجله لما يرى من كون الخمر حلالا، فإذا عمد أحد من المسلمين ففتح حانة خمر يتجر بها ويبيع الخمر للمسلمين ولغيرهم، فإنه إذا اعتقد أن الخمر حلال كما دعا إليه معظمه فإنه يكون بذلك كافرا خارجا من الملة، وإن اعتقد أن الخمر حرام كما حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكنه أجاب إلى ذلك لقوله إن بيع الخمر من الموارد المالية التي يثري بها العبد، فهو حينئذ لا يكون خارجا من الملة، لكنه واقع في ذنب عظيم، واقع في ذنب عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ في أحد كتبه، وكأنه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ابن تيمية الحفيد نقله بسنده ومتنه، فقال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، فذكره بهذا اللفظ وإسناده صحيح، ورواه في المسند بلفظ قريب منه، ورواه في المسند بلفظ قريب منه. وكتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب الإمام أحمد التي لم توجد بعد، فإنه له رحمه الله كتبا مفقودة، من أشهرها كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الفرائض اتفاقا، وتفسيره في أصح القولين في كون الإمام أحمد صنف تفسيرا له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم على تقديمكم قول أبي بكر، على تقديمكم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق من قدم طاعتهما، فكيف بمن قدم طاعة سواهما ممن لا يبلغ مقامهما في الإسلام؟ والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متوعدون بأمرين: أحدهما الفتنة، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، والآخر العذاب الأليم، والآخر العذاب الأليم. فالوعيد الأول يتعلق بالنوع الأول، فالوعيد الأول يتعلق بالنوع الأول ممن يعتقد صحة ما دعوه إليه مما يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والوعيد الثاني يتعلق بالنوع الثاني إذا أطاعهم ولم يعتقد صحة ما دعوه إليه. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. الحديث رواه الترمذي وأحمد وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فتلك عبادتهم، في قوله فتلك عبادتهم بعد خبره عنهم في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتكون عبادة محضة خالصة إذا اعتقد صحة ما قالوه فيخرج من دين الإسلام، وإن وافقهم من غير اعتقاد فلا يكون خارجا من ملة الإسلام، لكنه عظمهم تعظيما شديدا حتى بلغ بهم رتبة الربوبية التي ليست لهم. واضح؟ طيب، المصنف رحمه الله قال في الترجمة إيش؟ باب من أطاع العلماء والأمراء. هل المطاعون في الإسلام فقط العلماء والأمراء أم هناك غيرهم؟ الجواب: هناك غيرهم، مثل الوالدين. لماذا خص هذين الصنفين؟ أظهر الناس في زمنها مشاري، لأن المعظمين في المسلمين تبعا لدين الإسلام هم العلماء والأمراء، لأن المعظمين في المسلمين تبعا لدين الإسلام هم العلماء والأمراء، فلم يعظم الشرع من المعظمين من الناس شيئا أعظم من تعظيم العلماء والأمراء، لأن العلماء إليهم أمر الفتيا والعلم، والأمراء إليهم أمر السلطنة والحكم، فهذان الصنفان هم أحق الناس تعظيما في المسلمين لما يحصل بهم من الخير الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان،
الخامس من سفيان هذا؟ محمد سفيان بن عيينة. لماذا؟ أنت ما غشيت من الإخوان اللي تكلموا؟ ها يا أخي، لماذا؟ نعم، هو الثوري، لأن الثوري أشهر بالفتيا والعلم واتباع القول من سفيان بن عيينة، ولذلك كان إليه أصحاب ينتسبون إلى فقهه ويأخذون بعلمه، فالنسبة إليه أشهر. هذه من القواعد العلمية، أن من كان في علم أشهر فذكره مهملا يراد به الأظهر، فمثلا في التفسير إذا قيل قال سعيد أو وهو قول سعيد، من سعيد؟ أحسنت، ابن جبير، سعيد بن جبير. وأما في الأحكام والفقه فهو سعيد بن المسيب، وهكذا في قواعد أخرى في أبواب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم، هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
قوله رحمه الله الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة. قال: حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان، أي العباد، هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، فيسمونه الولي الفلاني. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي اتباع أقوالهم تقليدا، أي اتباع أقوالهم تقليدا. قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، فكان من يعبد غير الله فيما سبق يعبد صالحا، ثم صار في الناس من يعبد فاسقا فاجرا. كيف يعبد فاسق فاجر؟ طيب الناس يشاهدون فجوره وفسقه، كيف يعبدونه؟ أحسن، يعبدونه ابتغاء اتقاء شره، فهم يشهدون على فسقه وفجوره، لكنهم يخافون السر الذي فيه من الضرر بمن يناوئه ويعاديه. قال: وعبد بالمعنى الثاني، يعني في العلم والفقه، من هو من الجاهلين، أي من ليس معدودا من أهل العلم. فكان من تقدم يجمد على قوله تقليدا فلا يخرج عنه، ويسنع على من قال بغير قوله وكان من أهل العلم، ثم صار يتبع في العلم والدين من ليس من العلماء العارفين، فازداد الشر شرا. وهذه حال الجهل، فإن الجهل في العبادة أو في العلم والمعرفة لا يورث أهله إلا ضعفا ووهنا وزيادة في سوء أحوالهم، وهذا مشاهد في تاريخ المسلمين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى يوم الجمعة بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، ويوم السبت عندنا يوم علمي، يوم علمي في إيش؟ في كتاب كشف الشبهات. نبدأ من صلاة الظهر، يعني نأخذ بعد الظهر ساعة إلى ربع أو نحوها، لن نطيل، أو ساعة بالكثير، لكن إن شاء الله ساعة إلى ربع، ثم نكمل بعد العصر وبعد المغرب، ننتهي قبل العشاء بإذن الله تعالى. ثم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إيش؟ يوم الثلاثاء ختام البرنامج، وتابعوا باستمرار الإعلانات في موقع الإخوان في مكتب هداية. اليوم عندنا إيش؟ اختبار إيش؟ اختبار فقه. طيب ابدأوا في الاختبار وبعد ذلك تنصرفون راشدين، وفق الله الجميع حمد الله، الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر. هداية، هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557.